برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن مسلحين مجهولين قتلوا ناشطا في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة جنوب البلاد. وذكرت المصادر أن علي كريم نجل المدافع عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلي قتل في محافظة البصرة جنوب البلاد، وأضافت أن كريم كان قد اختطف قبل نحو 24 ساعة وعثر على جثته مرمية وعليها آثار الرصاص. وفاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس العراقية كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة فرونت لاين ديفندرز الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت البهادلي واحدة من بين خمس سيدات كرمت المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. ورغم إجراءات الحكومة المتمثلة بإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم، إلا أنه من الملاحظ استمرار عمليات الاغتيال في محافظات العراق. وعن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. رغم إجراءات حكومة السيد الكاظمي المتمثلة بإلقاء القبض على العديد من منفذي جرائم الاغتيال أو التفجيرات، إلا أن من الملاحظ أن عمليات الاغتيال ما زالت مستمرة، آخرها ما حدث في مدينة البصرة. برأيكم لماذا هذا الإصرار على خرق القانون وعمليات الاغتيال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العمليات وإن عدت عمليات استباقية، لكنها من حيث التقييم ليست رادعة ولا تؤدي إلى إسكات هذا التهديد للأسباب التالية. أنه هذه الجماعات التي تعتمد مبدأ الاغتيالات السياسية تستخدم أسلوب النظام الخيطي، وبالتالي إذا تم كشف الخلية فبالإمكان الاستغناء عنها وتعويضها بخلية أخرى. ما لم يصار إلى استهداف المشغل أو المحرك لهذه الجماعات لا نستطيع أن نتحدث عن أمن واستقرار ونتحدث عن عمليات إسكات لمثل هكذا تهديد، لا سيما أن هذا التهديد بالحقيقة يهدد أمن وسلامة موقف الدولة اتجاه الالتزام الدولي، لأنه أحد أهم معايير ومرتكزات النظم الديمقراطية هي حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وعندما تكون حقوق الإنسان منتهكة إلى درجة أن حق التعبير عن الرأي يواجه بالسلاح الكاتم، فمعنى ذلك أن النظام لا نستطيع أن نسميه نظاما ديمقراطيا. وبالتالي كما قلنا، عدم قدرة الحكومة إلى الوصول للمشغل أو المحرك لهذه الجماعات أو عجزها لإذعانها لضغوط سياسية، في كلا الحالتين تظهر عجزها أمام الإسكات التام لمثل هكذا عمليات، وأن العمليات في تقديرنا ستستمر.
وإلى أي مدى دكتور أحمد ستؤدي هذه العمليات إلى إحراج حكومة السيد الكاظمي أمام المجتمع الدولي؟
أحسنت، منسوب الحرج يرتفع يوم بعد يوم. يعني لو تلاحظ أنه مع قرب الحوار بين العراق وبين الولايات المتحدة، أراد الكاظمي أن يمسك ببعض الملفات حتى يعزز من رصيده في الحوار والتفاوض مع الولايات المتحدة، فتحدث عن كشف قتلة هشام الهاشمي رحمه الله، وكذلك تفجير مدينة الصدر. ولكن سرعان ما حصلت واقعة أخطر في البصرة التي هي تصنف بؤرة أزمة في اشتباك السكان المحليين مع الأحزاب ومع الأجنحة المسلحة بالتحديد للأحزاب، وحصل اغتيال لنجل ناشطة أثر بشكل كبير جدا على هذا المسار. فإذا هناك عجز حكومي، وما يؤسف إلى أن الحكومة تناور عبر الحوار في مسألة إرضاء الأحزاب ورغبتها في تحقيق توافق دولي، وأنا في تقديري أنه لن تنجح الحكومة في تمرير مثل هكذا حوار، لأنه بالأساس حوار غير مقبول. لا الإرادة الدولية تقبل نزعة والسلوك الأحزاب في فرض هيمنتها على الشعب العراقي، ولا الشعب أيضا سيقتنع بالأحزاب وبالتالي يتفاعل مع الانتخابات وتسير العملية الديمقراطية بالاتجاه الذي يفترض أن تكون عليه. ففي تقديري هناك قضايا عالقة وشائكة. وهناك طبعا لا ننسى قضية تثار هذه أيضا ستهدد السلم الأهلي، هي قضية عدم وجود وحدة موقف اتجاه الانسحاب الأمريكي من العراق، لا سيما في الموقف الواضح للأخوة الكرد والموقف المتحفظ أو المتخوف من قبل الأخوة السنة، يقولون أن الانسحاب الأمريكي قد يمهد لعودة داعش وما تحمل هذه التجربة من مأساة ومعاناة لمدنهم وأهاليهم. نعم.
طيب دكتور أحمد، ما هي الرسائل التي حملتها عمليات الاغتيال؟ يعني هل هي موجهة ضد الحكومة أم ضد الناشطين أنفسهم؟
هو بالحقيقة رسالة ذات بعد محلي، البعد المحلي إسكات أي معارضة وأضعاف مؤسسات الدولة على قدرة إنفاذ القانون، هذا محليا. لكن أنا في تقديري لا تخلو هذه الرسائل من رسائل ضمنية للإرادة الدولية. الإرادة الدولية ماضية باتجاه دعم مبادرة ما لتغيير النموذج السياسي في العراق، يعني ما عادت هذه الأحزاب مقنعة للإرادة الدولية أنها قادرة على المضي باتجاه بناء دولة ونظام سياسي ديمقراطي، ولذلك هم يرسلون رسالة على أننا في الميدان الأقوى، وإن تم استبدالنا فسنلجأ إلى خيار العنف واستخدام أسلوب القوة. هذه الرسالة هي الرسالة الأخطر، والآن في تقديري ستكون حاسمة في الحوار بين الولايات المتحدة وبين العراق. هل ستدعن الولايات المتحدة وتسلم العراق إلى الأحزاب وأجنحتها المسلحة، أم أنها ستتخذ إجراءات؟ هذه بالحقيقة فرضية لا نستطيع أن نجيب عنها إلا بعد اختتام جولة الحوار بين العراق وبين الولايات المتحدة وقراءة مخرجاتها بشكل واضح. نعم
دكتور، عمليات إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم سواء كانت التفجيرات أو عمليات الاغتيال، هل ترونها منقوصة أنها لم تبحث عن الدوافع وراء عمليات الاغتيال أو الجهات التي تقف وراء المتهمين بها؟
أحسنت، احنا بالحقيقة في ظل ثورة المعلومات هي نقرأ ردود الأفعال، وعلى أساس ردود الأفعال نقيم المنجز. ردود الأفعال كلها تقدح بالآليات، يعني في قضية الشهيد هشام الهاشمي رحمه الله كان هناك تساؤل، وأصبح هذا التساؤل متداول عند الرأي العام العراقي جميعا. ركن من أركان الجريمة هو الدافع، ما هو الدافع لأن يختال ضابط برتبة ملازم أول في الداخلية، يختال شخص هو يكاد يكون مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة، ما هو الدافع؟ بقيت قضية الدافع قضية مبهمة وأثارت جدلا، وبالتالي وهنت العملية واعتبرتها عملية الغاية منها مناورة سياسية ليس إلا. جاءت قضية مدينة الصدر، وأيضا بالحقيقة تحدثت عن أنه داعش استطاع أن يخترق العاصمة بهذا الشكل وبهذه الكيفية، يستطلع ويرصد مكان مكتظ بالبشر ويوقع خسائر بهذا الشكل، ثم تخرج القضية وكأنها بالحقيقة تعطي معايير تثير تساؤل عند الرأي العام. فنقطة الإقناع في حسم هذه الملفات غير متحققة، بل حتى في الطرح والتناول والعرض الإعلامي تكون هناك إخفاقات واضحة. ففي تقديري إلى الآن مسألتين غاية في الأهمية ستحدد مصير ومستقبل الانتخابات القادمة، وهي القناعة المحلية، قناعة الشعب بالانتخابات، وقناعة الإرادة الدولية بالانتخابات غير متحققة. لذلك في تقديري وأكاد أكون جازما لن تكون هناك انتخابات في المرحلة القادمة. نعم.
سؤال أخير دكتور، هل ترون أن هنالك عجزا حكوميا في الحد من جرائم الاغتيال؟ وإذا كان هنالك هذا العجز، هل ننتظر دعما دوليا أو تدخلا تحت غطاء حقوق الإنسان في العراق؟
هو بالحقيقة من حيث التوصيف العجز الحكومي موجود، وعجز له تفسير. العجز في الأداء الحكومي هو بسبب هيمنة الأحزاب على المؤسسات، لأن المؤسسات كلما كانت مستقلة كلما كانت الحكومة قوية وقادرة على إنفاذ القانون، والعكس صحيح. إحنا اللي يصير عندنا أنه الأحزاب متحكمة عبر المحاصصة في القرار السياسي وفي المؤسسات وفي أدائها لدورها الوظيفي. لذلك الأحزاب الأقوى، الأحزاب لجأت إلى فرض إرادتها على الإرادة الدولية، والعراق من حيث التقييم موجب القانون الدولي لا يزال تحت الوصاية الدولية وتحت نظر الإرادة الدولية. إذا استمرت الأحزاب في التمادي في إسكات الشعب عبر فرض واقع حال حتى وإن وصل إلى التصفية الجسدية وإسكات المؤسسات عبر الابتزاز والمحاصصة. أنا ذاك معناها أنها ستشتبك مع الإرادة الدولية. إذا اشتبكت مع الإرادة الدولية ستكون الاحتمالات مفتوحة، منها اللجوء إلى حكومة الإنقاذ أو حكومة الطوارئ. هل هذه واردة؟ الجواب نعم، لأنه بوادر حكومة الإنقاذ أو حكومة الطوارئ نلاحظها من الانسحابات التي تجري لشركاء في العملية السياسية. هناك تراتبية، التشرينيين اللي هم كانوا السبب المباشر في الحكومة الانتقالية حكومة الكاظمي والدعوة للانتخابات المبكرة انسحبوا من الانتخابات إدراكا منهم أنها لن تأتي بجديد. ثم تلاهم الصدريين وما بعد الصدريين الحزب الشيوعي، ويوم أمس كان أيضا قرار من الحزب الجمهوري أيضا انسحاب، وسيرتب أثر لانسحابات قادمة. هذه معناها إذا انسحبت الأحزاب وتعثرت العملية الانتخابية، الإرادة الدولية سيكون لها رأي وموقف، وأنا في تقديري أن الوضع في العراق ذاهب باتجاه التدويل.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.